Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خاتمة المرحلة الأولى. ذكرنا أن كتاب الرافد عبارة عن مقدمة ومرحلتين وخاتمة. انتهينا من المقدمة وانتهينا من المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى ذكرنا أن فيها أبوابا ثلاثة، وبعد الأبواب الثلاثة أكو خاتمة للمرحلة الأولى. وكانت الأبواب الثلاثة كما ذكرنا لعله مرارا: الباب الأول هو تحديد رأس السنة الخمسية، الباب الثاني تحديد ومعرفة الأرباح السنوية، والباب الثالث المصروفات والخسائر. زين، هاي الأبواب الثلاثة قد يحصل فيها شك. طبعا كل باب بمطالب بفصول، وكل فصل بعض الفصول ب 12 مطلب. زين، هذه الأبواب بفصولها ومطالبها قد يحصل فيها الشك كما هو سيذكر إن شاء الله، راح نقرأ العبارة. وهذا الشك شنو حكمه؟ قد يكون حكم البراءة، قد يكون حكم الاحتياط، قد يكون حكم المصالحة بالنسبة للاحتمال. لكن متى تكون براءة، متى يكون احتياط، متى يكون مصالحة بالنسبة للاحتمال، هو هذا كلامنا اليوم في خاتمة المرحلة الأولى، وهو ما يعبر عنه في موارد الشك في الأبواب السابقة، الأبواب الثلاثة للمرحلة الأولى. لهذا يقول هنا: خاتمة المرحلة الأولى بيان موارد الشك في الأبواب السابقة، تحديد رأس السنة الخمسية، تحديد الأرباح، المصروفات والخسائر. هذا كله تقدم. وفيها، يعني وفي هذه الخاتمة، عدة مطالب، هن ستة. زين، نقرأها إن شاء الله ما به شيء. المطلب الأول: الشك في تعلق الخمس بالمال. هذا المال عليه خمس وما عليه خمس، احتمال مهر، احتمال إرث، واحتمال ربح. هذا السؤال الأول، أو الشك الأول، أو النوع الأول من الشك. النوع الثاني والمطلب الثاني: الشك في حدود الحول على المال، يعني الشك في حدود رأس السنة الخمسية إذا لم يكن له مهنة، حدود الحول عام كامل، إذا له مهنة حدود رأس السنة الخمسية. زين، الثالث: الشك في دخول المال في المؤونة. هذا المال صحيح ربح، بس ما إذا استعملته في المؤونة ولا، إذا مستعمله في المؤونة ما عليه، وإذا ما مستعمله عليه. هذا يجي إن شاء الله. المطلب الرابع: الشك في مال التجارة والاستثمار. الخامس: الشك في معاصرة المصروفات والخسائر للأرباح. إذا تذكرون المعاصرة مهمة في الاستثناء وعدم الاستثناء. السادس والأخير: الشك في قيمة العين المتعلق للخمس، لأنه في بعض الأحيان تخمس العين بقيمتها الفعلية، وبعض الأحيان يخمس ثمن الشراء وليس العين، وهذا تقدم. زين، لكن نشك. زين، إذن هذه مطالب ستة مهمة وهي موارد الشك. يقول تمهيد: بينا في الأبواب الثلاثة السابقة، يعني تحديد رأس السنة الخمسية، حساب الأرباح، المصروفات والخسائر، بينا في الأبواب الثلاثة السابقة كيفية حساب فاضل الربح السنوي، وأنه يكون ضمن خطوات ثلاثة. لأن احنا قلنا صحيح الخمس يتعلق بالربح، بس الشريعة المقدسة سمحت وأجازت بالصرف في هذا المال أو من هذا المال إلى أن تأتي رأس السنة الخمسية. فعندما يجي رأس السنة الخمسية كون نعرف الفاضل من الأرباح. هذا يتوقف على معرفة رأس السنة الخمسية. زين، هل هو عام كامل لمن لم تكن له مهنة؟ هل هو يوم محدد لمن عنده مهنة، يوم الشروع في العمل؟ لابد أن نعرف شنو الأرباح السنوية، اكو ارباح واكو مو ارباح. زين، لازم نعرف شنو المصروفات والخسائر التي تستثنى والتي لا تستثنى. اذن كل له دخله في كيفية التخميس بالشكل الصحيح. فوق هذا كله قد يحصل الشك. احنا عرفنا هذه المواضيع وهاي أحكامها، الباب الأول والثاني والثالث، ولكن قد يحصل شك في بعض هذه الأمور والأبواب اللي فهرسناها على شكل مطالب ستة. قال وأنه يكون ضمن خطوات ثلاث: تحديد الرأس سنة، عرفنا اللي ما عنده مهنة عام كامل لكل ربح، زين سنة خاصة لكل ربح، اللي عنده مهنة يوم الشروع في العمل على رأس يستلم وحفظه، حساب الأرباح، قلنا حساب الأرباح بينا شلون نحسب الأرباح، المصروفات والخسائر شنو اللي نستثنيه شنو اللي ما نستثنيه، وهكذا. إلا أنه من يبدي المهم الجديد: كثيرا ما يحصل الشك عند تحديد فاضل الربح في العناصر الثلاثة اللي هي تحديد رأس السنة، حساب الأرباح، المصروفات والخسائر، وخاصة لمن لا يضبط حساباته في الدفاتير. اللي ما يضبط حسابه في الدفاتير يصير عنده شكوك، فضلا عن الذي لا يخمس لسنوات، زين، فيحصل الشك في أن هذا المال هل هو من الأرباح فيجب فيه الخمس، أم من الإرث مثلا أو المهر أو الدية فلا يحسب من الأرباح، هذا الشك الأول، أو يشك هل هذا المال استخدم في المؤونة فسقط عنه الخمس أم لم يستخدم في المؤونة فلا زال متعلقا للخمس، وهكذا بقية الأمثلة. ولأهمية هذه الموارد عقدنا هذه الخاتمة، خاتمة المرحلة الأولى، ورتبناها على مطالب اللي هي مطالب ستة. زين، قبل الدخول في المطالب الستة، هناك استفتاء لسماحة السيد الله يحفظه وجوابه يبين الضابط العام لموارد الشك. نص السؤال موجه لآية الله العظمى السيد سيستاني دام ظله، صفحة 285: لو اختلط مال فيه خمس بمال مخمس وجهل المقدار، هذا السؤال الأول أو الشق الأول، أو كان في ذمته مال تعلق به الخمس ولكن جهل مقداره، ما يدري مليون مليونين، وأراد المكلف أن يفرغ ذمته من الخمس بالمصالحة مع ولي الخمس يعني الحاكم الشرعي، فهل يكفي أن يخرج أقل ما يحتمل باعتبار إذا كان الشك بين الأقل والأكثر مثلا، فالأقل هو المتيقن والأكثر مشكوك، فالبراءة عن الأكثر مثلا، وما دور الوكيل في المصالحة؟ الجواب السيستاني: الغرض من المصالحة هو التأكد من فراغ الذمة. طبعا فراغ الذمة لا يشترط أن يكون مطابق للواقع، حتى لو كان في الواقع بعد مطلوب فهو مبرئ للذمة. مثال: لو صلى الظهر الإنسان وبعد صلاة الظهر شك أنه متوضي وما متوضي، قاعدة الفراغ تقول له أنت يعني مبرئ الذمة، قاعدة الفراغ، وإن كان خلاف لعله في الواقع أنت ما متوضي، لكن لا تحاسب فرغت ذمتك بسبب وببركة قاعدة الفراغ. إذا بنقول فراغ الذمة استنادة لقاعدة الفراغ أو لقاعدة مثلا البراءة مثلا، فهذا ليس معنى أنه أنت مطابق للواقع، لا، كل ما هنالك لا تحاسب ولا تعاقب، زين، إذا كنت مخالفا للواقع. قال: التأكد من فراغ الذمة وإن كان الحق في الواقع أزيد من المصالح به. ليش؟ لأن هذا الأكثر مشكوك البراءة، ولأجل ذلك يعني لأجل هذه المصالحة اللي هي مدارها وضابطة المصالحة هو التأكد من فراغ الذمة ببركة البراءة مثلا أو الفراغ مثل الأمور العبادية، ولأجل ذلك لا بد أن يراعى في المصالحة نسبة الاحتمال ولا يكتفى بالاحتمال الأقل. فهنا قضية فراغ الذمة قد تأتينا من جهة نسبة الاحتمال، الاحتمال الأقل لا يؤكد لنا فراغ الذمة، ولكن المصالحة غير واجبة فيما إذا كان الأصل فيه يقتضي البراءة. اللي هم مثلا شكينا انه هذا ربح يوم مو ربح، نقول الوجوب الخمس حكم متفرع على الجزم بالموضوع، والموضوع هو الربح ولا الزم انه ربح، فهنا تاتي شنو؟ قاعده البراءه. فبعد حتى احتمال اقل ما يفيدنا هنا، ما نحتاجه. ولكن المصالحه غير واجبه فيما اذا كان الاصل فيه يقتضي البراءه، وهذا راح نذكره ان شاء الله بالمطالب السته. كما إذا علم بتصرفه في بعض أرباحه في المؤونة وشك في كونه في كون هذا التصرف في أثناء سنة الحصول عليه، لأن إذا كان مصرف في أثناء سنة الحصول لا يجب عليه شيء، ما يجب عليه خمس، أو بعد مضي الحول يلا استخدمه ليكون ضامنا لخمسه، نقول فإن الأصل عدم اشتغال ذمته ببدله. فعندنا قاعدتين مفيدة، قاعدة البراءة أو قاعدة عدم اشتغال الذمة بالبدل. يجي إن شاء الله بالمطالب أكثر بعد. وأما في الموارد التي يقتضي الأصل فيها الاحتياط، كان يكون عندي علم إجمالي بين متباينين، هذا بعد ما تجينا براءة كما سيأتي، فلا بد إما من الاحتياط ولو بدفع الأكثر أو المصالحة بنسبة الاحتمال. والمصالحة بنسبة الاحتمال سيأتي إن شاء الله في المطالب. إذن هذا الاستفتاء بين أن الضابطة العامة لموارد الشيك ودور المصالحة. المطلب الأول عندنا مطالب ستة، وهاي المطالب الستة مأخوذة من الأبواب الثلاثة التي تقدمت: تحديد رأس السنة الخمسية، تحديد الأرباح، مصروفات والخسائر، والمطالب اللي هي تكون ضمن هذه الأبواب. المطلب الأول: الشك في تعلق الخمس بالمال وفيه صور. يذكر صور ثلاثة ما بين شيء. الصورة الأولى أن يشك في ما بيده من مال، عنده أموال، الآن أنا بيدي مثلا 1,000,000 دينار بس ما أدري هذا إرث يا أرباح، زين، في ما بيده من مال هل ملكه بالإرث المحتسب، لأن غير المحتسب قلنا احتياط وجوب بخمس من غير الأب والابن، أو المهار، فإذا إرث محتسب أو مهر ما عليه خمس فلم يتعلق به الخمس من الأساس، أم ملكه بالتجارة وغير التجارة كالهبات مثلا فيجب فيه الخمس. الجواب: كلا السيدين لا يجب فيه الخمس. ليش لا يجب فيه الخمس؟ شنو النكتة؟ معرفة النكتة مهمة. نقول: وجوب الخمس حكم موضوعه الجزم والاطمئنان بالموضوع. شنو الجزم والاطمئنان بالموضوع؟ شنو الموضوع؟ أنه ربح وأنا لا أجزم ولا أطمئن أن هذا المال أنه من الأرباح، قد يكون من الإرث. فبما أنه لا جزم أو لا اطمئنان بالموضوع فتأتي البراءة عن الحكم، لا يجب فيه الخمس. هذا المال أنا ما مطمئن أنه هذا ربح، قد يكون إرث. فإذا الموضوع غير متحقق بنحو الجزم والاطمئنان وهو انه ربح، فبالتالي لا يترتب عليه الحكم وهو وجوب الخمس. فالشك في التكليف مجرى للبراءه، وهنا شك بالتكليف ببركه الشك في الموضوع. زين، قال لا يجب فيه الخمس، يعني نحن لا نقول له يجب الخمس الا ان نطمئن بان هذا المال ربح، يعني ان نطمئن بالموضوع، وموضوع وجوب الخمس هو الربح. زين، بما انه ما مطمئن فلا يجب فيه الخمس، والاحوط استحبابا المصالحه بنسبه الاحتمال. هذا احتياط استحبابي. الظاهر اشاره الى ان هناك خلاف ان الاصل في الاموال يجب فيها الخمس او انها ارباح ما لم يثبت انها من الارث. زين، فالمفروض الاصل انه هذا ربح، لعله هذا كلام مو علمي على راي السيد الله حفظه. الكلام العلمي على رأي السيد أن الموضوع غير متحقق بنحو الاطمئنان فضلا عن الجزم فلا حكم، وهو يعني لا وجوب. قال لا يجب فيه الخمس، تكتبون لعدم عدم إحراز الموضوع. الصورة الثانية: إذا وجد المكلف آخر السنة أموالا وشك هل هي من أرباح هذه السنة، إذا أرباح هذه السنة يجب فيها الخمس، أو من أرباح السنين السابقة والتي أخرج خمسها سابقا فلا يجب فيها الخمس. أنا ما أدري هذا المليون من أرباح هاي السنة فيجب فيها الخمس، أو من أرباح سنوات سابقة ومخمسها. وكذا مثال آخر: لو اشترى شيئا ولم يستخدمه في مؤونته حتى حل رأس السنة وشك هل اشتراه بمال مخمس، اذا مشتري بمال مخمس بعد ما يخمس هذا، او بارباح سنته فيتعلق الخمس بالعين. هنا الجواب سيسي ثاني يفيدنا: اما الاحتياط باخراج الخمس أو المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. ليش؟ لأن هنا لا تأتي عندنا قضية البراءة وقضية أنه عدم اشتغال الذمة، لأن الأمر يدور بين متباينين، إما أموال مخمسة لسنوات ماضية أو أموال هذه السنة وهي الأرباح، فيدور أمر بين متباينين. ما عندي أنا أقول هذا المال ربح يوم ما ربح، لا لا لا، هو هذا المال لو مال مخمس سنوات ماضية لو المال مال هاي السنة. فلدوران الأمر بين المتباينين بعد ما يأتي قضية البراءة. زين، فبما أنه ما تأتي قضية البراءة بين المتباينين، إما قضية علم إجمالي بين المتباينين، إما يجب الخمس أو لا يجب الخمس. فهنا السيد يقول إما يحتاط يخمس أو لا بنسبة الاحتمال. قال أنا عندي 70% هذا من أرباح هاي السنة، إن قلت خمس 70% من هذا المال، يعني إذا هن مليون تخمس 75 بس. قال لا، عندي نسبة 40% أنه هذا من أرباح هاي السنة، إن قلت خمس نسبة 40% يعني 400 ألف. زين، قال لابد إما من الاحتياط بإخراج الخمس. ليش ما قال لا يجب فيه الخمس؟ لأنه مو شك في الموضوع. نعم صح الشك في الموضوع، بس شنو؟ مرابط ومرافق للشك في أمر آخر، ودار الأمر بين متباينين علم إجمالي، فلا بد من الاحتياط أو المصالحة بنسبة الاحتمال كما ذكرنا في مثالين. الصورة الثالثة، إذا سلمه أحد مالا، واحد طاني 500 شكيت هل هذا العطاء بنحو الهبة؟ إذا كان بنحو الهبة فيجب الخمس، لأنه هبة وقبضته ملك، وهاي الهبة من الأرباح فيجب فيه الخمس. أو لا، أعطانا الـ500 بنحو الصرف وليس نحو التمليك. زين، يعني العطاء قد يكون بنحو التمليك، فهذا ملك ربح يجب التخميس. مرة يعطى شنو هاي الـ500؟ الصرف بيها، يعني هذا التصرف بس. زين، فمو ملك ولا خمس إلا في ملك، فيدور الأمر بين أنه هذا شنو، هل هو هبة فملك وربح ويخمس، زين، أو ليس بمجرد التصرف في المال، الإذن بالتصرف لا أكثر، فلا يجب الخمس. يقول السيد الله يحفظه الجواب، نمشي على الظاهر لأن الظاهر حجة، إذا كان الظاهر من العطاء نحو التمليك فبالتالي يجب الخمس، إذا ماكو هذا الظاهر نقول عدم إحراز الموضوع، ما عندي اطمئنان أنه هذا هبة ولو على نحو الظهور، وأنه هذا ملك. فبالأصل شو نقول؟ نقول فراغ الذمة والبراءة عن وجوب التخميس لعدم الاطمئنان بالموضوع. قال إذا كان ظاهر الإعطاء التمليك، بعد الظاهر هذا حجة، فيجب التخميس وجب الخمس. وإلا إذا ماكو ظاهر شنو الأصل؟ الأصل عدم الاطمئنان بأنه ربح، وما عندي اطمئنان بأنه ربح، فبالتالي لا يجب الخمس. هذا هو المطلب الأول بصوره الثلاثة، الشك في أن المال ربح فائدة ربح أو لا، ذكرنا ثلاث صور. المطلب الثاني، لا يرتبط بقضية أن المال ربح يوم ربح، لا لا لا، أن المال هو ربح، ولكن يجيني شك من جهة ثانية. المطلب الأول شكينا أن هذا ربح يوم ربح، قلنا الأصل أنه عدم الاطمئنان بالموضوع فلا يجب الخمس، إلا بالصورة الثانية كان شك بين المتباينين قلنا احتياط. زين، المطلب الثاني، لا لا لا، أنا أطمئن وأجزم بأن المال هو ربح، كل زين، لعد وين الشك؟ الشك في حلول الحول، هو مو كل ربح يخمس فورا، إلا أن يأتي عليه الحول أو رأس السنة. في بعض الأحيان عندي يقين ما جت على رأس السنة فلا يجب الخمس، في بعض الأحيان عندي يقين أنه جت رأس السنة الخمسية فيجب الخمس، لكن في بعض الأحيان أشك. قال الشك في حلول الحول على المال وفيه صور. الصورة الأولى، أن يحصل المكلف على أموال، أموال شنو؟ مو أرث، لا لا مو أرث، أموال عن أرباح، ولم يستعملها في المؤونة، ويشك هل حال عليها الحول فيجب إخراج خمسها أم لم تحل سنتها الخمسية فلا يجب إخراج الخمس. السيد يقول نفس النكتة، أن موضوع وجوب الخمس الربح الذي مر عليه رأس السنة، مو كل ربح، لأن قلنا الربح جت الشريعة المقدسة قالت يجوز لك أن تصرف منه للمؤونة، فلا يجب الخمس سوبرين إلى أن تأتي رأس السنة. فصار موضوع وجوب الخمس أن يكون المال ملك أولا، وأن يكون هذا الملك ربح فيخرج الإرث. زين، من قلنا أن يكون المال ملك، فالذي إذا واحد طاني مال بنحو الصرف دون التمليك فهذا مو ملك، وقد يكون ملك ومو ربيح. الإرث والديات والمهر ملك مو ربح. زين، وقد يكون ملك وربح وبعد ما حلت عليه رأس السنة. إذن ثلاث نقاط لابد أن تتوفر حتى يتحقق موضوع وجوب الخمس: المال ملك، والملك ربح، والربح مرت عليه رأس السنة. إذا شكينا بواحد من هاي الأمور فنشك في الموضوع، فبراءة عن من؟ عن وجوب الخمس، أنه هذا ملك يوم مو ملك، كما ذكرنا في الصورة الثالثة بالمطلب الأول. الطانية هبة يوم الطانية بيحمل التصرف، أشك في أصل الملكية فلا يجب الخمس إلا إذا كان الظاهر هو هبة. زين، إذا كان ملك أنه إرث يو هدية زين أو تجارة، نقول ما عندي، ما دام شك أشك في الموضوع فلا يجب الخمس. لا لا لا، بالمطلب الثالث أنه مال ملك ربح، وشك حال عليه الحول يا ما حال، مرت رأس السنة وما مرت، الأصل شنو؟ عدم الموضوع، يعني عدم الاطمئنان بتحقق الموضوع بسببي وببركة الشك في النقطة الثالثة أنه حال عليه رأس السنة وما حال، فبالتالي لا يجب الخمس. زي قاعدة، الشك في الموضوع مجرى للبراءة عن الحكم وهو وجوب الخمس. أن يحصل المكلف على أموال ولم يستعملها في المؤونة ويشك هل حال عليها الحول أو لم تحول، كلا السيدين لا يجب عليه إخراج الخمس حتى يتيقن، كتبوا بالموضوع أنه حال عليها الحول، يعني حتى أتيقن وأطمئن بأنه ملك وأن هذا الملك ربح وأنه حال عليه الحول، بما أنه أشك في واحدة من ذن الثلاثة. زين، ومحل كلامنا بالنقطة الثالثة وهو حال عليه الحول وما حال، فبالتالي ما عندي يقين ولا اطمئنان بالموضوع، فتجري البراءة عن الحكم وهو وجوب الخمس. لا يجب عليه إخراج الخمس حتى يتيقن أنه حال عليه الحول. الصورة الثانية، هم مثل الصور بيهم، إذا كان عند المكلف مالان قد ربحهما ولم يستعملهما في المؤونة، عند ماليا زين، مرة ماليا اثنين فلوس اتحاد جنس، ومرة واحد فلوس وواحد مثلا كتب زين، فاختلف الجنس، ويعلم بحلول الحول على أحدهما دون الآخر. الآن أنا عندي ماليا، يعني عندي طبعا المال المقصود شيء له مالية، سواء كان نقد أو كان كتاب أو كان تلفاز أو كان سرير أو كان بيت، هذا كله مال يسموه. فعندي ماليا واثنين من الأرباح، بس واحد متأكد أن حال عليه الحول والثاني ما حال عليه الحول، بس ما ميزه. لو ميزه الحال اللي حال عليه الحول يخمس، والما حال عليه الحول لا يخمس بعده، مو؟ أما شكيت أنه ما أدري يا هو الحال عليه الحول، شنو الجواب؟ بسيط الجواب، كلا السيدين إن كانا متساويين في الجنس والأوصاف، زين، كتابيا واحد حال على الحول واحد ما حال على الحول، واثنينات كتاب الرافد، زين، هنا يجب تخميس أحدهما، زين، لازم إخراج خمس المتيقن من أي منهما، ليش؟ وجاز له التصرف فيهما بعد ذلك لأنهما متساويان في الجنس والأوصاف، فخمس هذا الكتاب الرابط الأول أو الثاني ماكو مشكلة. أو مليونين، عندي مليون حال على الحول ومليون ما حال على الحول، بس ما أدري يا هو، أطلع 200,000 دينار زين، أو أنوي أنه من المال اللي حال عليه الحول، بالتالي الحال عليه الحول قد خمسه، والما حال عليه الحول ما يجب خمس، فيجوز التصرف فيهما. وإن كان أحدهما أكثر من الآخر، عندي مليون ونص مليون، هذا كله متساويان في الجنس، مليون ونص مليون، بس ما أدري حال على الحول على المليون ونص يو على المليون، يقول أخرج خمس متيقن، يعني شك بين الأقل والأكثر، والشك بين الأقل والأكثر الأكثر فيه البراءة قاعدة. فبالتالي لو 50 مليون ونص لو 50 مليون، فانا شك بيمن بين الاقل والاكثر، فالمتيقن هو الاقل والاكثر مشكوك، فعدم تحقق الموضوع بالنسبه للاكثر وتحقق الموضوع بالنسبه للاقل، مال ملك ربح مر عليه الحول بنحو القدر المتيقن وهو الاقل وهو المليون، واما الزائد فيمكن صرفه في المؤونه. ليش صرفه في المؤونه؟ احتمال انه حال على الحول، نقول له وذا احتمال تجريد براءه قبل أن يتيقن بحدود الحول عليه. هذا كله في الشق الأول إذا كانا متساويين في الجنس والأوصاف، مثل ما مثلنا مليون مليون. وأما إن كانا مختلفين في الجنس، عندي أموال عراقية وعندي دولارات، زين، عندي كتب وعندي ميز، عندي ميز وعندي أموال نقد، إذن اختلف في الجنس والأوصاف، فإن تساويا في القيمة، عندي 10 أوراق ومليون ونص والورقة 150، فمساويات بالقيمة، اختلفا في الجنس، هذا ورق دولار وهذا عراقي، اختلفا في الجنس، زين، والدولار مليون ونص قيمته والمليون ونص هو مليون ونص، إذن شنو تساويا في القيمة؟ خمس أحدهما من قيمته قاصدا خمس ما حال عليه الحول. إيش قد خمس العشر أوراق؟ 300 ألف يعني ورقتين، وجيت 50 مليون ونص 300 ألف، فمن أطلع 300 ألف أو ورقتين؟ أنوي الخمس عن من؟ عن المال الذي حال عليه الحول. ليش؟ لأن ما دام اختلف الجنس فكون أنوي وقصد قاصدا خمس ما حال عليه الحول وجاز له صرفهما في المؤونة قبل أن يتيقن بحدود الحول على الآخر. هذا كله إذا اتفقا بيمن بالقيمة، اختلفا بالجنس، ولكن لأنه اتفقا بالقيمة قلنا قدر متيقن هو 300 ألف، إما من المليون ونص وإما من الورقتين، يعني من 10 أوراق اللي هن ورقتين 300 ألف. وإن اختلفا في القيمة 10 أوراق مليون، إذا 10 أوراق 5-300 ألف ورقتين، إذا مليون 500، إذا اختلفا في القيمة. هنا ماذا يقول السيد؟ يقول هنا بعد ما عندي أقل وأكثر، الأقل والأكثر يكون وين؟ في المتحدين في الجنس، اثنين هن عراقي، اثنين هن دولار، اثنين هن ميز، اثنين هن كراسي، زين؟ أما اختلاف في الجنس هذا يصير أدوران الأمر بين المتباينين، ودوران الأمر بين المتباينين لأنهما جنسان حقيقتان مختلفتان. لو اثنين عراقي نقول هذا أقل وأكثر، خمس الأقل كما تقدم في الشق الأول، والزايد مشكوك لا يخمس. أما هنا عندي ورق عراقي واختلفا في القيمة، لو متفقين بالقيمة حليناها، أما مختلفين بالقيمة واختلف الجنس هذا دوران الأمر بين المتباينين، فهنا يأتي الاحتياط أن يخمس الأكثر. قال أمكنه أن يخرج خمس الأكثر بخلاف الصورة اللي قبلها الشق الأول، قال أخرج خمس المتيقن، هناك قال أخرج خمس المتيقن عن الأقل، هناك قال يخرج خمس الأكثر. ليه؟ شنو النقطة؟ هناك اتفاق في الجنس فيكون الأمر يدور بين الأقل والأكثر، اثنين عراقي، فما أدري أقل وأكثر، يكفي تخميس الأقل والأكثر شبيه هذا، كما أشوف أنه أنا مطلوب الصديق مليون ومليون ومية، هذا بعد مليون لو مليون ومية أعطي بس مليون مو مليون ومية، يعني أقل وأكثر. أما إذا أشوف أنه أنا مطلوب لو مليون، زين، لو مثلا شيء مباين، هنا قضية يدور بين المتباينين، لابد أن أدفع شنو الأكثر بما يحقق براءة الذمة، أن يخرج خمس الأكثر كتبون للشك بين المتباينين لأنهما جنسان وليسا جنسا واحدا، زين، خمس الأكثر منهما قيمة قاصدا إخراج خمس ما حال عليه الحول، مو يخمس الاثنيناتين، يخمس الأكثر، لأنه بالتالي الأكثر هو قد خمس إما الواقع وإما أكثر من الواقع، زين، ويتصرف فيهما قبل أن يتيقن بحلول الحول عليهما معا. الصورة الثالثة إذا علم بتصرفه في بعض أرباحه في المؤونة، هاي الصورة الثانية والأولى، يعني هو ما مصرف بالأرباح، بس كانت الصوره الاولى انه حال على الحول وما حال على الحول، قلنا الاصل عدم حلول الحول والاصل عدم الموضوع فلا يجب الخمس. الحاله الثانيه لا، عندي مالان، واحد حال على الحول وواحد ما حال على الحول، وبينا الجواب ما مصرف هنا. لا لا لا، عندي مال او ملك او ربح ولكن تصرفت فيه في المؤونه، خوش، وشك في كونه، في كون هذا التصرف في اثناء سنه الحصول. اذا التصرف في اثناء سنه الحصول للمؤونه بعد سقط عن الخمس لئلا يجب عليه خمسه، ام بعد مضي الحول، احتمال ورا سنه ورا راس السنه يلا تصرفت به يعني استقر به خمس، زين يكون ضامن لخمسه. هنا ماذا نقول؟ اذا كان قد تصرف في اثناء السنه ما عندنا مشكله، مؤونه وما عليه خمس. اذا تصرف به بعد المؤونه زين، عندي مليون دينار ربح وصرفته ماكل مشرب ملبس، بس ما ادري هذا المليون مر علي راس السنه وصرفته للاكل والشرب والملبس، يوم ما مر علي راس السنه نقول اذا صرفته لو فرضا كان اثناء السنه ما عندنا مشكله ما عليه خمس، اما بعد السنه شك. اذا فعلا عليه خمس وصرفته فتعلق بذمتي، فانا اشك في تعلق ذمتي بهذا المال، الشك في تعلق الذمه مجرى المن للفراغ، الاصل عدم اشتغال الذمه، فكل قوتنا في هذا المطلب ان ذمتي اشتغلت ببدله لان صرفت اني، ان صرفت بعد حلول راس السنه فاشتغلت ذمتي، فهنا اشك في اشتغال الذمه، والاصل في اشتغال الذمه شنو؟ فراغ الذمة، الأصل عدم اشتغال الذمة. قال لا يجب عليه الشيء، ليش لا يجب عليه الشيء؟ هنا السيد بالجبر راح يبين النقطة، فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدله، لأنه بالتالي كل قوتنا أنه أنا أشك اشتغلت ذمتي وما اشتغلت، ليش؟ لاحتمال أن المال قد حال عليه الحول وبعدين صرفت به فاشتغلت ذمتي، هذا الاحتمال بالذمة نقول الأصل عدم اشتغال الذمة. نعم أحوط استحباب للمصالح بالنسبة للاحتمال احتياط استحبابي. هذا المطلب باستثناء أنه ذمتي اشتغلت يوم ما اشتغلت، الأصل عدم اشتغال الذمة، أكو استثناء مذكور لمن يخمس أول مرة، ها قاعدة حفظوها، لمن يخمس أول مرة لا تجري عليه قاعدة أنه الأصل عدم اشتغال الذمة، بل وكأنه تشدد لمن يخمس أول مرة ما محاسب نفسه سنين، نقول الأحوط وجوبا المصالحة. نعم من كان يحاسب نفسه لأول مرة فالأحوط وجوبا له المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال 50% يخمص 50% من المال، 20% يخمص 20% من المال. المطلب الثالث الشك في صرف المال واستخدامه في المؤونة. هنا المطلب الثالث أنه استخدمته في المؤونة وما استخدمته قبل شوية، لا استخدمته في المؤونة لكن قبل حلول الحول وبعد حلول الحول، هاي مهمة جدا ذن الشكوك. وفيه صور، أن يكون عند المكلف أموال وقد حال عليه الحول كل زين، ولكن يشك هل استعملها في مؤونته زين، فلا يجب خراج خمسها، أو لم يستعملها، ما استعملها وما استعملها، عندي دجاجة واشتريته من أرباح السنة زين، وجيت رأس السنة ما أتذكر هذه الدجاجة أنا استعملتها مرة مرتين يوم ما استعملتها أصلا، إذا مستعملها ما علي خمس، إذا ما مستعملها علي خمس. يقول السيد يجب إخراج خمسها، هاي شلون يجب؟ ليش يجب؟ نقول لتحقق الموضوع، وهو أنه مال وملك وربح وحال عليه الحول، ولكن أشك بمن؟ بوجود شيء يمنع من الخمس. شنو الشيء؟ أنه استخدمته وما استخدمته، الأصل عدم الاستخدام، هو الأصل عدم الاستخدام يعني شنو يسوي؟ الموضوع ثابت ملك ربح وحال عليه الحول، تحقق الموضوع فيجب الخمس، أما أن استخدمته أثناء السنة فيسقط عنه الخمس هذا مشكوك، الأصل عدم الاستخدام. فتكتبون يجب إخراج خمسها، تكتبون فوقها لأن الأصل عدم الاستخدام، شكيت استخدمته وما استخدمته. الصورة الثانية، أن يحصل المكلف على أموال ويصرفها في مؤونته ويشك هل كان صرفها، كل مطالب تقدمت إذا كان قد تم استخدامه في المؤونة أثناء السنة بعد ما عليه خمس، انا شوف استخدمته وما استخدمته، الاثر عدم استخدام. اثنين، استخدمته ولكن استخدامي متعارف وغير متعارف، لان اذا غير متعارف هذا الزائد لابد ان يخمس كما تقدم، ان يحتضن المكلف على اموال ويصرفها في مؤونته. ايه يقول انا متاكد حصلت 3 ملايين هاي السنه وصرفتها في مؤونتي، لكن اشك هل كان الصرف بالمقدار المتعارف او اكثر صار تبذير صار اسراف. زين، يقول هل كان الصرف مناسب لشئني فلا يجب اخراج خمسه ام زائدا عن شئني فيجب اخراج الخمس؟ الجواب يجب عليه اخراج خمس المال. ليش؟ نفس النكته، مال ملك ربح حال عليه الحول، ولكن هل يسقط عن الخمس بسبب أني تصرفت به بالمتعارف لو بغير المتعارف؟ زين، نقول الأصل عدم الصرف بالمتعارف، فبالتالي يجب الخمس في هذا المال. نعم، إذن تحقق الموضوع موجود، المانع مشكوك، نقول إذن الأصل عدم المانع، لأن المانع إذا موجود يعني استعملته في من في المؤونة، المانع إذا موجود يعني استعملته في المؤونة بنحو المتعارف، وهذا المانع مشكوك. الأصل عدم المانع يعني الأصل عدم الاستعمال في المؤونة، الأصل عدم الاستعمال بالمقدار المتعارف، زين، أو في المتعارف، فيجب الخمس. الصورة الثالثة، لو اشترى المكلف عينا فوق شأنه كمزرعة مثلا، فوق شأنه مزرعة، هي المزرعة اللي تفيده مثلا تسوى مليونين، هو اشترى 13 مليون، ولكن شك في بقاها كذلك إلى حلول حول، يعني يقول أنا صحيح من اشتريتها، هو ملك عندي أموال ملك وربح، زين، وحال عليه الحول أو لا ما حال عليه الحول، اشتريت مزرعة بأرباح السنة وحال الحول، حال الحول على المزرعة، يعني تحول الربح من ثمن إلى المزرعة، بس من اشتريت المزرعة كانت المزرعة ما تناسب شأني، بس من حالة رأس السنة الخمسية قلت ما أدري هاي المدة من اشتريتها بالشهر الثاني لحد شهر 12 رأس السنة الخمسية، هاي العشر أشهر لعل المزرعة صارت من شأني، صار عندي عيال صار عندي طفل ثاني وصار عندي فد منصب، زين. فهنا يقول لو اشترى المكلف عينا فوق شأني كمزرعة ولكن شك في بقائها، يعني بقايا شيء من بقايا فوق شأنه إلى حلول الحول حتى يجب تخميسه، إلى حلول الحول إذ يحتمل أن شأنه تغير وصار ما اشتراه مناسبين، يعني كان موظف صار مدير، من مدير صار وزير، زين، فصارت مناسب لشأنه، يشك. الجواب يجب إخراج الخمس. ليش؟ نفس الجواب، أنه أنا متأكد أن هذا مال وهذا ربح وحال عليه الحول وكان شنو خارج عن شأنيتي أو أكثر من شأنيتي، وأشك تبدل وما تبدل إلى شأنيتي، الأصل العدم، فيجب الخمس. الصورة الرابعة، لو كان عند المكلف أموال وقد حال عليها الحول وقد استخدمها في مؤونته ولا زالت موجودة، ولكن يشك هل استخدمها في مؤونته أثناء السنة أو بعد انقضائها. إذن عندي مال وحال علي الحول، ولكن أنا صارف أنا مستخدمة في المؤونة، بس ما أدري مستخدمة في المؤونة في أثناء السنة فما علي خمس، أو بعد السنة فعلي خمس. الجواب أيضا الشك بين المتباينين، زين، فهنا الاحتياط أو المصالحة بنسبة الاحتمال، لابد إما من الاحتياط بإخراج الخمس أو المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. المطلب الرابع، الشك في أموال التجارة والاستثمار وفيه صور. طبعا هي القضية مو تنهضم خلال يعني دقائق، زين، إذا واحد ما يراجع ويباحث ويرجع لها مرة ثانية في بعض الأحيان أو عند التبليغ، زين، يلا ينهضم المطلب أكثر، خصوصا القواعد والنكات، براءة، اشتغال ذمة، احتياط، نسبة الاحتمال، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين المتباينين، يحتاج إلى ممارسة. المطلب الرابع أيضا فيه صور. الصورة الأولى، بعد نقرأ ما بيش إن شاء الله، صارت النكات تقريبا واضحة. لو كان عند المكلف أعيان مخمسة كل زين وارتفعت قيمتها، تدرون من المطالب اللي أخذناها ارتفاع القيمة يخمس أو لا؟ نقول فقط إذا كان معد للتجارة يخمس ارتفاع القيمة. زين، هنا اما اذا كان معدل استثمار او ذي المؤونه لا يجب الخمس في ارتفاع القيمه الا عند البيع. هاي الضوابط اخذناها سابقا. لو كان عند المكلف اعيان مخمسه وارتفعت قيمتها ولكن شك هل هي معدل التجاره فيجب الخمس لارتفاع القيمه، ام هي للاقتناء او الاستثمار فلا يجب عليه خمس الارتفاع. الجواب ارتفاع القيمه، هذا يعتبر ربح صح حتى يخمس، وانا شك انه هذا ربح يوم مو ربح، يعني هذا ارتفاع القيمه للتجاره فشك بالربح، ارتفاع القيمه ليس للتجاره فشك بانه مو ربح. فالشك في الربح الاصل عدم كونه ربحين، يعني الشك في الموضوع ملك ربح، اقول هذا ربح يوم مو ربح، لان اذا كان معدل التجاره فهذا هذا ربح، اذا لم يكن معدل التجاره ارتفاع القيمه مو ربح. فالشك في الربح شك في الموضوع، فلا حكم يعني فلا وجب الخمس، لا يجب عليه الخمس الارتفاع، يسموه شك في التكليف. الصورة الثانية، لو كان عند المكلف أموال لا خمس فيها، كل زين، معدل التجارة وارتفعت قيمتها. زين إذا ارتفعت قيمتها ومعدل التجارة المفروض شنو؟ تخمس ارتفاع القيمة. نقول لا، بعض الصور ما عليه خمس حتى لو كان معدل التجارة وارتفعت قيمته، وهو فيما ملكه بالإرث، فيما ملكه بالمهر. قلنا إذا ملكه بالإرث أو المهر ارتفاع القيمة ما يخمس. نعم هاي تقدمت، ولكن يشك في كيفية تملكها، هل ملكها بالشراء فيتعلق الخمس بارتفاع القيمة أم بالإرث فلا يخمس. السيس الثاني يقول يجب عليه إخراج خمس الارتفاع. طبعا السيس أخوي يقول لا يجب. زين لكن السيس ليش لا يجب؟ باعتبار أيضا الشك في بن أنه هذا ربح يوم مو ربح، هذا ارتفاع القيمة لمال إرث فليس ربحا فلا يجب الخمس، هذا ارتفاع القيمه لمال ليس ارثا ملكه بالشراء زين فلا يجب الخمس. السيسي الثاني يقول انا ناظر الى نكته وهي والله العالم ان هذا رجوع للشك بان انا ملكته بالشراء او ما ملكته بالشراء، الاصل عدم الملك بالشراء زين، بالتالي لا يجب الخمس في ارتفاع القيمه. لهذا قال عفوا هذا راي سيد اخوي. السيسي الثاني يقول يجب عليه اخراج خمس الارتفاع. شنو النكته؟ أنا كاتب هنا ما دام معدل التجارة فيجب إخراج خمس الارتفاع إلا إذا ثبت أن العين إرث والأصل عدمه، يعني عكس المطلب. زين مو كلش واضحة. الصورة الثالثة، إذا كان المكلف يملك عينا للتجارة ويشك هل اشتراها من أموال مخمسة فيجب خمس الارتفاع فقط أم من أرباح سنته؟ أنا عندي كتب علمية أبيع وأشتري بهم، بس ما أدري هاي الكتب العلمية اشتريتها بأموال مخمسة، وإذا اشتريتها بأموال مخمسة بعد ما أخمس قيمة الشراء أخمس ارتفاع القيمة فقط، باعتبار هذا هو اللي يعتبر ربح. زين يعني اشتريت كتب مليون دينار مخمسة، الكتب ما خمسة بمقدار المليون يعني من أموال مخمسة، ارتفاع قيمة المليون ونص أخمس بس الـ500، او لا اشتريته من ارباح نفس السنه، يعني الاموال ما مخمسه من ارباح نفس السنه، فاخمس قيمه الكتب اللي هو مليون ونص ام من ارباح سنته فيجب اخراج خمس القيمه الفعليه. الجواب يجب اخراج خمس الارتفاع، هذا قدر متيقن، الارتفاع قدر متيقن يجب تخميسه سواء كان المال مشتري من اموال مخمسه او مشتري من اموال نفس السنة، الارتفاع يخمس، والأحوط وجوبا المصالحة في ثمن الشراء، وكأن الأمر يدور بين متباينين، هل تم الشراء من أموال مخمسة أو من أموال نفس السنة، هذان متباينان، فبالتالي صار الحكم أيضا بين متباينين أنه يجب الخمس بالعين بقيمة الفعلية يعني هو الارتفاع، أو يجب الخمس فقط في قيمة الارتفاع. قال الأحوط وجوبا المصالحة في ثمن الشراء. الصورة الرابعة، إذا كان المكلف يملك عينا للاستثمار، نعم، والاستفادة من منافعها ويشك هل اشتراها من أرباح سنته فيجب إخراج خمس القيمة الفعلية. أنا اشتريت محل زين حتى استفيد من منفعته، خلي بمواد غذائية وأبيع وأشتري، فإذا المحل مشتري
لاجل الاستثمار، يعني استفاد من منفعته، بس اشتريته من اموال نفس السنه فيتعلق ال 500 بالمحل بقيمته الفعليه، او اشتريته من اموال شبيه او من ارباح حال عليه الحول. اذا من ارباح حال عليه الحول ينتقل الخمس الى الذمه، زين، فيجب خمس ثمن الشراء. كلا السيدين ان ارتفعت قيمه العين فيجب اخراج المقدار المتيقن من الخمس، وهو المعادل لخمس ثمن الشراء، نفس النقطة السابقة. زين؟ يعني ارتفاع القيمة، زين؟ هذا يخمس. والأحوط وجوبا المصالحة مع الحاكم الشرعي في الزاد بالنسبة للاحتمال. إن ارتفعت قيمة العين فيجب إخراج المقدار المتيقن، طبعا المقدار المتيقن يجب تخميسه، وهو المعادل لخمس ثمن الشراء. زين؟ اللي هو سواء كان مشتري بمال مر عليه حال عليه الحول بدون تخميس، أو اشتريناه من مال أرباح نفس السنة، فقيمة الشراء قدر متيقن يخمس. أما الزائد الأحوط وجوبا، وكأن الأمر يدور بين المتباينين، المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. الصورة الخامسة، لو كان عند المكلف عقار للاستثمار يعلم أنه اشتراه بأموال حال عليه الحول. إذا اشترى حال عليه الحول فهنا صورتان، تارة يكون الشراء ثمن شخصي، ثمن شخصي فينتقل الخمس إما للعين، وأخرى ثمن كلي ينتقل الخمس إما للذمة، وهذا تقدم في المطالب الأولى في كتاب الرافي. ولكن يشك هل كان الشراء بثمن شخصي فيجب الخمس في القيمة الفعلية، يعني تحول الربح من الثمن إلى العين الاستثمارية، لأن شراء شخصي، أو بثمن كلي في الذمة. إذا ثمن كلي في الذمة فيجب الخمس في الثمن المدفوع لأن تنتقل للذمته. زين، الجواب يجب مراعاة الاحتياط، نفس الكلام، أهم يدور الأمر بين المتباينين، فمع ارتفاع قيمة العقار يدفع ما يساوي خمس العقار، لأنه بالتالي احتياط، والاحتياط هنا وين يجي؟ بخمس، يدفع خمس العقار لأن ارتفعت قيمته، ومع انخفاض القيمة يدفع ما يساوي قيمة الثمن، لأنه هو اللي يحقق براءة الذمة. الأمر يدور بين المتباينين، فلا بد من الدفع بحيث يكون العلم الاجمالي منجز ويكون بريء الذمه. كيف بريء الذمه بين المتباينين؟ اما يدفع اذا ارتفعت قيمته العقار يخمس ارتفاع القيمه، لان هذا اللي يبرئ ذمته، اذا انخفضت قيمته يدفع قيمه وخمس ثمن الشراء. المطلب الخامس والسادس، الظاهر اخذنا الوكيل، ما تقروه انتم تشوفوه، ما به شيء ان شاء الله، نحاول اذا اكو مجال باكر اول 10 دقائق نكمل المدني وندخل في المرحله الثانيه باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد.